بسم الله. طبعا احنا خدنا المره اللي فاتت قضيه الميزان، صح كده؟ شرحناها بفضل الله باستفاضه. بعد كده احنا لسه في نفس الجمله، الايمان بالميزان يوم القيامه يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان، والايمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. هو ده بقى النهارده، درس النهارده على عذاب القبر. طيب، فنقول الحمد لله الذي هز بالموت عروش القياصرة، وقسم ظهور الجبابرة، وأرغم أنوف المتجبرة، فالموت أول منازل الآخرة. فالمسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الرجل وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وروى بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له: هذا مكانك إلى يوم القيامة. وفي رواية: ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه، إن كان من أهل الجنة على الجنة، يعني روحه بتعرض على الجنة، وإن كان من أهل النار على النار. وهنا أول مسألة نبدأ بها الدرس، إثبات عذاب القبر بالكتاب والسنة، ويصح أن نقول وبالنظر أيضا. طبعا كتير من الناس على النت وغيره يقولوا لك: ليه ربنا بيعذبنا؟ ليه تقولوا عذاب القبر؟ ليه تخوفوا الناس من ربنا؟ ليه تقنطوا الناس من رحمة الله؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، أنتوا ليه كده؟ أنتوا ليه عندكم النزعة الصعبة دي؟ أنتوا ليه كده بتيأسوا الناس؟ لا والله، ولكن هذا هو أمر ثابت بالقرآن والسنة. اما من القران، يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بنثبت عذاب القبر منين؟ من القران. قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. والشاهد هو: ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون. والواو تفيد الايه؟ المغايره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذا ما قبل الواو شيء مقام، وما بعد الواو مقام. إذا ما قبل الواو هو ما يكون في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بعد الفجر وبعد العصر، إمتى؟ في القبر، خلاص. أما بقى يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا النار التي يعرضون عليها هي قبل يوم القيامة. الدليل الثاني، انا عايزاكم تحفظوا الادله دي كويس قوي، المساله دي، لان المساله دي ضل فيها كثير من الافهام وذلت فيها الكثير من الاقدام. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. فسر ابن مسعود وغيره من الصحابه العذاب الادنى انه عذاب القبر. ثاني: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب، العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. طيب، يبقى أول دليل على إثبات عذاب القبر من القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تاني دليل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء هنا للتعقيب والسرعة، والتعقيب والسرعة لا يناسبها يوم القيامة، بل يناسبها بعد الموت. فقد أغرقوا فماتوا فأدخلوا النار. النار دي بقى أنهي نار؟ يعرضون عليها، يعني القبر. وهذا يدل على أن ذلك في البرزخ، أغرقوا فأدخلوا. طب لسه يوم القيامة بعيد، فاهمين يا أخوات؟ يبقى الفاء هنا تفيد الإيه؟ التعقيب والإيه؟ والسرعة. ويناسب ذلك وجودهم فين؟ في القبر. أما من السنة عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتنون في قبوركم والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل منكم إلا ويعرض له مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعرض له مقعد من أهل الجنة يأتيه من طيبها وريحها، وإن كان من أهل النار يأتيه من أهل النار حتى يبعثه ربه يوم القيامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ابن عباس أنه مر بقبرين صلى الله عليه وسلم فقال إنهما يعذبان في كبير، وما هو بكبير؟ إيه هما الكبير؟ خدناه في الفقه. أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وسط الناس، خدناها طبعا في الفقه. خلاص؟ الأولاني ما كانش بيشغل باله، لا يتنزه من البول ولا حول ولا قوة إلا بالله، واتكلمنا في الموضوع ده في مسألة فقهية في منتهى الخطورة، إن الأبناء والصبيان اللي بيتبولوا وهم واقفين فيحدث لهم رذاذ من البول على ملابسهم، وطبعا طهارة الثوب أحد شروط الصلاة، فبالتالي بيتوضوا ويروحوا يصلوا وهم أصلا متلبسين بنجاسة. فقلنا انه لا يتنزه من بوله، ممكن يكون جدا يكون هو ده المعنى. خلاص كده؟ وعشان كده قلنا حتى في المملكه ما فيش مباول واقفه. خلاص الرجل هناك لا يتبول واقفا ولكن يتبول جالسا. فنعلم ابنائنا الذكور هذه الاشياء. خلاص؟ او لو انت ضمنت الاحتراز من رذاذ البول خلاص، ان لم تضمن فعليك بالتبول جالسا. طيب؟ اما الاول اللي هو الكبير فكان لا اللي هو الكبير وما هو بكبير، يعني انتوا فاكرين ان هو ايه؟ مش كبير، انتوا فاكرين ان هو حاجه تافهه يعني خلاص، ولكن هو كبير. طيب اما الاول فكان لا يستتر او لا يستنزه من بوله، واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهما في القبر، قال انهما لا يعذبان، معنى كده ان هو ايه؟ سمع هذا العذاب صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الملك يأتي بمطرقة يضرب بها بين عيني المرء فيهوي به إلى سبع أرضين على حول ولا قوة إلا بالله، فيه دلالة أيضا على عذاب القبر. وأما نعيم القبر فقد قال صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل الجنة فيفتح له بابا من الجنة، اللهم ارزقنا هذا الفتح، فيشم رائحة طيب أهل الجنة ويرى فيها نعيم أهل الجنة. يبقى احنا كده أثبتنا عذاب ونعيم القبر بالإيه؟ بالقرآن والسنة. نأتي بعد ذلك فنتكلم عن الموت، أو نتكلم عن نزول القبر أولا وما يتعلق به من ضمة القبر. هل ضمة القبر عامة أم خاصة؟ وسؤال القبر هل هو سؤال خاص بهذه الأمة أم لغيرها من الأمم؟ يعني لما الإنسان يسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هذه الأسئلة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا خاصة بالناس كلها؟ طيب وهل يختص أحد بعدم سؤاله في قبره؟ هل في ناس لن تسأل في قبورها؟ طيب طبعا هناخد كذا مبحث نتكلم عن حاجة حاجة. نيجي الأول للكلام عن الموت. لكل إنسان أجل محدد معلوم عند الله سبحانه وتعالى، والموت هو أول منازل الآخرة، فما من أحد إلا وسيموت وسيقبض الله سبحانه وتعالى روحه وسيأتيه أجله، كما قال سبحانه وتعالى كل نفس. ومن كلمة ذائقة استدل العلماء على أن الموت يذوقه الإنسان لحظة، اللي هي لحظة نزع الروح، بعد كده يدخل في حياة تانية إحنا لا نعلم صفاتها. خلاص؟ اللي هي ايه؟ كل نفس ذائقة. هو انت تتذوقي ساعات ولا هي ثانية تتذوقي وتسيبي؟ طيب وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا تنصيص على أن الموت لا يفوت أحد، ما فيش حد هيخلد، وأن هذا الكأس كل منا سيشرب منه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتعني بأبي أبي سفيان، ومتعني بأخي معاوية بن أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله جل وعلا آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة وآثارا موطوءة لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر. يعني احنا مثلا لما بندعي مثلا يا رب بارك لي في عمر امي وابويا، يعني صح جميل ان احنا ندعي كل حاجه، بس الاولى ان احنا ندعي للاخره، لان كل واحد ليه اجل، لن يزيد في عمره قيد انمله ولن يقصر من عمره قدر انمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد سالت الله اجالا مضروبه وارزاقا مقسومه. كل واحد رزقه مقسوم له وكل واحد اجله مكتوب له، خلاص كده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ولو انك سالت الله جل وعلا ان يعافيك من عذاب الاخره وعذاب القبر لكان خيرا لك. يعني لو قلت ايه، اللهم ارزق امي حسن الخاتمه مثلا، خلاص، اللهم مثلا اعيذها من عذاب القبر، اللهم كذا، هذا اولى وانفع من ان احنا نقول ايه يا رب خلي لي امي مثلا يعني، خلاص. وان دعوت بان الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرها ليس فيها شيء، بس احنا بنقول يعني الاولى، خلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين ان لكل اجل كتاب وان كل انسان لا بد ان يموت في وقته. قال الله سبحانه وتعالى لكل اجل كتاب، وقال لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ياتي الشيطان لابن ادم لو كان حصل كذا ما كانش حصل كذا، لو ما كانش نجح في الثانويه العامه بالمجموع العالي ده ما كانش حد حسده فما كانش مات بدري، لو ما كانش نزل وانا قلت له ولو كنت مسكت فيه ما ينزلش ما كانش عمل الحادثه، لو كنت عملت كذا ما كانش عمل كذا، لو تفتح باب الشيطان لان كده كده كان هيموت، لان اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. خلاص رفعت الاقلام وجفت الصحف، انت مش هتغيري حاجه في امر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ياتيك من وسوسه الشيطان. تقولي لي ايوه بس اكثر ما يدخل الرجل القبر العين، خلاص العين تدخل الرجل القبر، تمام صح ولا لا؟ نعم العين حق، ولكن هي في الاول وفي الاخر سبب، زي الحادثه كده، الحادثه سبب، المرض سبب، التوبه وقعت على دماغه سبب، الطريق وهو بيعديه عربيه خبطته سبب، وهكذا العين سبب. لازم نفهم النقطة دي لأن كتير بيذل وبيضل في هذا الأمر. طيب، فالله سبحانه وتعالى ما أطلع أحد على الغيب ولا علم متى سيموت، والسؤال ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة في ذلك أن يجتهد المرء ليصل إلى ربه وإلى طاعة ربه وإلى رضا ربه باجتهاد عالٍ. قال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لأنه إذا جهل أجله، لما الإنسان يجهل الأجل جاي إمتى، فإن الله سبحانه وتعالى مد له حتى يجتهد في عبادته. يعني الواحد لما طول ما ربنا سبحانه وتعالى مديله الوقت في عمره، هذه منحة ربانية. ليه؟ عشان تجتهدي في العمل. الحمد لله الذي أمهلني حتى أتوب، الحمد لله الذي أمهلني حتى أتعلم العلم الشرعي فأفقه في ديني، الحمد لله الذي أمهلني لأحفظ القرآن، الحمد لله الذي امهلني لازيد في طاعاتي. قال ابن عيينه مترجما لبعض رواه الحديث: هذا الراوي، يعني ايه مترجما؟ يعني بيكتب ترجمه اي مقدمه عن هذا الراوي، فقال: لو هذا الراوي لو قيل له ستموت غدا ما زاد في عبادته شيئا. يا الله يا الله، لو اتقال له انت هتموت بكره عادي مش هتفرق معاه بقى، مش هتفرق معاه. ليه؟ لان هو عامل ايه؟ اقصى ما عنده. زي بالظبط كده الجمله اللي متاثر فيها قوي: صلوا صلاة مودع. اعرفي كده صلي، وانت بتصلي حسي كده ان الصلاة دي اخر صلاة ممكن تصليها. اكمل يا اخي، طالعة مش عارفة منين وانا ماشية في الشارع وقعت، خرجت من الحمام طالعة اتكعبلت وقعت، مش عارفة ايه اللي حصل، موت، نمت ما قمتش، بنصحيه ما امشي، اكمل. فممكن جدا الصلاة اللي واحد هيصليها تبقى فعلا هي اخر صلاة هيصليها. ليه بقى بيقول لك ما زاد في عبادتي شيئا؟ لانه كان يجتهد اجتهادا عاليا حتى يصل الى ربه سبحانه وتعالى وهو مجتهد في عبادته طائع لربه. وكان عمر بن الخطاب ينصح الامه، ينصح الصحابه رضوان الله عليهم، وينصح التابعين بان يجتهدوا في العباده، فانهم حتما راجعون الى الله سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب: فقد ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله. واحده ماشيه وواحده ايه؟ واحدة جاية. مين اللي ارتحلت مدبرة؟ الدنيا. ومين اللي مقبلة؟ هو أنا كل ما بكبر في السن بروح لمين أقرب؟ إن يا ابن آدم إنما أنت أيام، إن ذهب بعضك ذهب كلك. كل ما بتقطعي ورقة من النتيجة كل ما إيه؟ كل ما عمرك بيقل. ولكن ولكل منهما بنون، الدنيا ليها بنون والآخرة ليها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا تطلعت مدبرة وتطلعت الآخرة مقبلة، فعليكم بالجد والسعي. وبعدما يموت المرء ويأتي الملكان، خلاص الواحد بقى على فراش الموت وجم بالمغسل يغسل، وأتوا بالأطباء قبل ما تطلع الروح، كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق، مين اللي هيرقي، مين اللي هيطبب، مين اللي هيجيب كذا، هاتوا حقنة، هاتوا كانيولا، هاتوا كذا، هاتوا الإسعاف، هاتوا هاتوا، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. طب مش مشكلة في كده، مشكلة في إيه؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. شوف القرآن بيخاطبك بيقول لك أنت فين؟ أنت مستنية لما يجيبوا الماء ويقعدوا يغسلوكي؟ أنت مستنية تفوقي لما نقول وقيل من راق؟ أنت مستنية لما تقعدي توصيهم يعملوا لك إيه بعد ما تموتي؟ ما تعملي أنت من دلوقتي. فإذا أتى الإنسان إلى هذا المشهد يأتي الملكان فيسحبان روحه، أو ملك الموت. الأول ملك الموت بينزل ومعه اللي هم النازعات غرقة، الملائكة اللي هم بيساعدوه، خلاص كده. فإن كان من المؤمنين جاء الملك بكفن وحنوط من الجنة وطيب من الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فأخرج روحه بكل سهولة، فتخرج فيرتقي بها الملك إلى السماء، فتقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ روح مين دي اللي ريحتها جميلة وطلع منها مسك، اللهم بارك. أو يمدحون هذه الروح ويسألون عنها، فيقال: هذا فلان ابن فلان بأحلى وأجمل أسمائه التي كان يحبها في الدنيا. ثم يصعد إلى السماء السابعة فيقال: صدق عبدي، فاكتبوا كتاب عبدي في عيين. صدق عبدي ده إمتى؟ لما يسأل، لما ينزل القبر ويسأل: من ربك؟ ربي الله، آمنت به وتعلمت عنه، ربي الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وإجابته إيه بقى؟ مش مرعوشة؟ مش كده بقول لك لما تاخدي العلم خذيه بقوة، إجابته قوية على قد علمك، خاصة في العقيدة على قد ما تكون إجابتك راسخة عن الله سبحانه وتعالى. في القبر يثبت الله بالقول الثابت، فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خلاص. أما إن كانت الأخرى عياذا بالله روح خبيثة، فيكون فينزل ومعه حنوط من حنوط النار، الحنوط اللي هو الريحة، وكفن من النار، فيأخذها الملك ويصعد بها إلى السماء بأنتن ريح قد وجدت على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فتقول الملائكة: ما هذه الريح المنتنة؟ إيه الريحة دي؟ فيقال: هذا فلان ابن فلان، وينادى بأبغض أسمائه التي كان يبغضها في الدنيا. ثم يصعد إلى السماء السابعة فيقال: قد كذب عبدي، فاكتبوا كتاب عبدي في سجين. فبعد أن يموت المرء ويكفن ثم ينقل إلى القبر وتبقى روحه، فيبشر فإن كان من أهل الإيمان كأنه ينادى ويقول: قدموني قدموني، وهو لسه فين؟ يحتملوها الرجال وهو لسه، لا مش في القبر، قدموني يعني لسه في الجنازة، خلاص. يقول إيه؟ قدموني. ونرى مشاهد من هذه المشاهد، إن المشهد بيجري، دي حقيقة، دي حقيقة. وهناك من المشاهد من نراها تصد صدا على القبر، ولا لا؟ بنشوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية، اللهم ثبتنا يا رب في الدنيا وفي الممات. فيقول: قدموني قدموني، وإن كان من أهل الكفر والعصيان عياذا بالله، فيقال: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فالأحاديث أثبتت أن كل الخلائق تسمع هذا القول: قدموني قدموني. دي الصرخة دي كل الخلائق، كل الكائنات بتسمعها، إلا الثقلين، إلا الجن والإنس ما يسمعوهاش. ليه؟ أصل إحنا لو سمعناها مش هندفن بعض، هنخاف، هخاف أدفن أبويا، هخاف أدفن أمي، هخاف حد يدفني، فما هنفضل كده فوق الأرض كده محدش هيدفن حد. كل الخلائق من شجر وحجر وثمر وطير إلا الثقلين، وإلا لما كان للغيب فائدة. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: أسرعوا بالجنازة. طب ليه يا رسول الله نسرع بالجنازة؟ إن كان خيرا قدمتوها إليه. ليه نسرع بالجنازة؟ علشان إيه؟ لو خير ها قدمتوها إليه، وإن كان شرا فقد وضعتم شرا عن أكتافكم، يبقى تخلصتوا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي لكلامي عن ضمة القبر. أول شيء في القبر عندما ينزل الميت إلى القبر يضم ضمة تختلف منها الأضلاع، ولا يستثنى من ذلك أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأشفق على عبد صالح اهتز عرش الرحمن لموته، اللي هو مين؟ سعد بن معاذ، كما ورد في بعض الأحاديث وصححه بعض العلماء إن العرش اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ. الله أكبر الله أكبر. سعد بن معاذ أسلم وعنده كم سنة؟ 18 سنة، ومات وهو في عز ريعان شبابه، وبالرغم من كده اهتز عرش الرحمن لقدومه فرحا بمجيئه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة إذا نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. يعني حتى سعد بن معاذ إيه؟ ضم أم لم يضم؟ ضم. وفي حديث آخر فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد طفلا يقبر فأشفق عليه من ضمة القبر. قال بعض العلماء إن هذه الضمة بالنسبة للمؤمن كضمة الأم الحنون لابنها عطفا عليه، يعني إيه تحضنه بس بالإيه؟ بالراحة. وهذا يعتبر استدلال بعيد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على سعد وقال لو نجا منها أحد خلاص لنجا منها سعد بن معاذ. ومن الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على طفل مات وليس بمحاسب من ضمة القبر إلا إن كانت ضمة إيه؟ ضمة شديدة، بل هي ضمة فيها آلام لكنها تتفاوت في القوة بين المؤمن الخالص وبين الفاسق وبين المسلم وبين الكافر، كل على حسب عمله. فالكافر تتمزق وتختلف أضلاعه، فأول ما يحدث له عند نزول القبر إيه؟ ها؟ ضمة القبر. بعد الضمة يأتي إليه الملكان يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي حديث البراء الطويل إذا دخل المرء إلى قبره جاءه ملكان فيقعدانه فيسألانه من ربك؟ خلي بالك من إيه؟ يقعدانه، يعني هو كان نايم، احنا سايبينه نايم وحطينه على الجنب اليمين صح؟ وفتحنا الأربطة اللي على الناحية الشمال بتاعة الكفن، وهونا الكفن شوية أو هونا الأربطة علشان لما يتنفخ. يا نهار أبيض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض. فالإنسان بقى يأتيه الملكان إيه؟ يقعدانه، يعني قوم اقعد، أنت لسه هتنام، قوم قم فاقعد. يقعدانه فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فإن كان من المؤمنين قال ربي الله وديني الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال صدقت صدقت. أما إن كان من الآخرين فيقول ها لا أدري، فيضرب ضربة يصعق منها كل الخلائق إلا الثقلين، فيقال له لا دريت ولا تليت. يعني هو بيقول إيه؟ ها بنص الحديث، ها لا أدري ولا أعرف ربنا ولا أعرف من الرجل الذي بعث فينا ولا أعرف حاجة، ولا كنت بصلي ولا كنت بستنزه من بولي ولا كنت بستنجى ولا كنت أعرف حاجة، وكنت بأتي بالكبائر وكان كل حاجة عندي عادي عادي. فيقال له لا تليت ولا دريت. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أدخل أحد القبر إلا وقال صلى الله عليه وسلم سالوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى احنا لسه قاعدين بقى وبناخد العزاء وبتاع ومشغولين وكذا، وهو ايه؟ هو في حاجه تانية خالص، هو عمال يتسئل ولا حول ولا قوه الا بالله. وورد حديث عام في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها لما دخلت عليها اليهوديه تبين لها فتنه القبر فاستنكرت ذلك. السيده عائشه قالت ازاي يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليها وعرضت عليه كلام اليهوديه انكم تفتنون في قبوركم، والفتنة عامة من سؤال ومن عذاب، وهذا يدل على أن الملائكة تسأل العبد في قبره. وهنا مسألة، هل سؤال الملكين على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن؟ في المسألة اختلاف بين العلماء. القول الأول قول الجمهور، يعني بمعنى أصح احنا بنقول هنا إيه؟ هو السؤال مين اللي بيتسأل، الروح ولا الجسد ولا الروح والجسد؟ قول الأول قول الجمهور من أهل السنة والجماعة ان سؤال الملكين يكون على الروح وعلى البدن معا، الاثنين مع بعض، لان الاحاديث صرحت ان روح المرء ترجع الى جسده عندما يقبض، اول ما ينزل القبر او اول كمان حتى بعد الغسل مباشره ها تنزل روحه اليه. امتى بالظبط محدش يعلم، كل دي غيبيات، احنا بنقول اجتهادا خلاص، لان هذه الامور امور غيبيه ناخذها بالنص وبالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فيها يعني مش هنفتي فيها يعني بمعنى اصح. تنزل الروح الى الجسد خلاص كده، فياتي الملك فيجلسه بروحي وجسدي ويساله فيجيب بروحي وجسدي. القول الثاني لابن حزم فقال السؤال لا يكون الا على الروح، فقال الاحاديث التي اثبتت نعيم او عذاب تثبت ان ذلك على الروح، وان ارواح الشهداء كحواصل طير خضر تعلق من اشجار الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روح المؤمن نسمة كطائر تسرح في رياض الجنة. يبقى كل الأحاديث هنا هو قال إنها بتدل على إن السؤال بيبقى للإيه؟ للروح وليس، ده رأي مين؟ ابن حزم. أما الجمهور قال إن الإيه؟ الاتنين بيسألوا. القول الثالث لأحمد بن حنبل قال السؤال لا يكون إلا على الجسد، واستدل على ذلك أن الضرب والعذاب يكون على الجسد، والله قادر على ان يجعل الجسد ينطق كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى اصح انت هتقولي ايه، طب هو ازاي هيرد يعني لو هو الجسد بس؟ طب ما هو المفروض يبقى فيه روح عشان يرد. فاحمد بن حنبل رد وقال قول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على افواههم وتكلمنا وتشهد ارجلهم، وبين الله سبحانه وتعالى في اكثر من ايه ان الايدي تتكلم وان الارجل تتكلم وان الله يختم على الافواه، فالله قادر على ان يجعل السؤال للجسد والجسد هو الذي يجيب. يعني معنى اصح ممكن ما يكونش اصلا السؤال للروح خالص، لكن السؤال خاص بايه؟ بالجسد. يبقى انا عندي كام قول؟ قول الجمهور الروح والجسد، قول ابن حزم للروح بس، قول احمد بن حنبل للجسد، والصحيح الراجح هو راي الجمهور انه على البدن والروح، لأن الروح ترجع إلى الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ترجع إلى الجسد ثم يجلس فيسأله الملك فيجيب. هل هناك أحد مستثنى من فتنة القبر اللي هو سؤال الملكين؟ وهل سؤال الملكين عام أم خاص؟ هذا السؤال عام في كل الأمم، كل الأمم ستسأل هذه الأسئلة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي اليهود من باب أولى. أما في اليهود فبالنص، لأن اليهودية ذكرت للسيدة عائشة أنهم يعذبون في قبورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة إيه؟ إنكم تفتنون في قبوركم، وكان يخص مين؟ اليهود. فباليهود فاليهود نصا يسألون في قبورهم، من ربك؟ ها؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صلى الله عليه وسلم. وبقياس الأولى الأمم السابقة أيضا إيه؟ تسأل، إذ أن الله سبحانه وتعالى رفع الأغلال ورفع الآثار عن هذه الأمة، وهذه الأمة أمة مرحومة تعمل عملا قليلا وتأخذ أجرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى شكور، يقبل القليل من العمل ويجازيك عليه بكثير من الثواب والأجر. فإن كانت ستفتن في قبرها فمن باب أولى الأمم الأخرى تسأل. أما المستثنون من عذاب القبر فهم واحد الشهداء، ينجي الله سبحانه وتعالى الشهيد من هذه الفتنة ولا يسأل في القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم ما عدا الشهداء؟ ليه؟ يعني ايه يفتنون بقى؟ فهمنا؟ يسألون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة، كفى ببوارق السيوف ايه؟ فتنة. والعلة في ذلك أن سؤال الملكين في القبر هو اختبار لصدق المرء، هل آمن بصدق أم كان من المرتابين والمتشككين في دين الله سبحانه وتعالى، أم كان من المنافقين في دين الله سبحانه وتعالى. أما الشهيد فقد بيّن وأظهر صدقه بأنه بذل روحه وليس عنده أغلى منها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكفى ببارقة السيوف فتنة. يعني ممكن جدا والسيف على رقبته ها قل انك كفرت بما انزل على محمد فيقول خلاص كده صح ولا لا؟ ده فتنه زي سؤال الملكين ولا لا؟ فكفى به فتنه، فكفى بها يعني اثبات لصدقه. طبعا هنا يقصد الشهداء المحاربون في سبيل الله. لذلك لما واحد مشرك يجي يقتل في الحرب ونقول ايه مدرسة الشهيد فلان. الصنف الثاني المرابطون على ثغور الإسلام، فهؤلاء نجاهم الله من فتنة القبر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه. المرابط هو ما هو من رابط في ساحة المعركة، أو مثلا في مثلا حرب قائمة وهو قاعد مثلا على الحدود مستني يبقى فيه إيه، هذا في رباط، هو ما حاربش، هو حارب لا، وهذا مرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن مات أجرى عليه عمله ورزقه وأمن افتتان القبر. الصنف الثالث الأطفال، طبعا احنا خدنا حديث الايه لا تحلفوا بالآباء صح، قلنا القول الراجح في أطفال المسلمين أنهم عندما يموتون وهم أطفال القول الراجح أنهم فين؟ في الجنة، لأن السؤال في القبر من أجل التكليف والاختبار، والصبي ليس بمكلف فلا سؤال للصبي. وهكذا القول الراجح في أطفال المشركين أنهم إيه؟ في النار. إزاي؟ لأنهم لم يبلغوا، طبعا في اختلاف خدناه واختلاف عريض لكن قلنا الراجح. طيب الصنف الرابع الميت مبطون، مبطون الذي مات بداء البطن، يعني مثلا نسأل الله العافية واحدة مثلا ماتت بسرطان المعدة، سرطان القولون، مثلا بالاستسقاء اللي هو الاستسقاء الكبد يعني خلاص الكبد، عندها فشل مش عارفة في الكلى، عندها فشل في الكبد، كل ده يعتبر ايه مبطون. فإن المبطون شهيد، ما طبعا ده اللي بتولد، بس اللي فيها نص في موضوع الفتنة من عذاب القبر هم دول بالنصوص خلاص كده. ولكن نعم التي تموت وهي نفساء يأتي وليدها أو جنينها يجرها من حبل سرارها كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، يعني يجي إيه يشدها من الحبل السري بتاعها كده ويدخلها الجنة. طيب فإن المبطون شهيد وهو يلحق بالشهيد، ولكن هناك فرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. بمعنى الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة لا يغسل صح ولا لا، ويكفن في ثيابه، يعني مثلا لو مات مثلا في بدلة الحرب يدفن بيها خلاص، لو مات في جلابية يدفن بيها. أما الشهيد شهيد ده شهيد اسمه شهيد الايه؟ ده شهيد الآخرة، ركزي معايا. أما شهيد الدنيا فهو الذي يموت مبطون، أو الذي مثلا تردى من رؤوس الجبال، الذي مات بالحرق، الذي مات بذات الجنب، كل ده إيه؟ بنقول ده شهيد الإيه؟ الدنيا. يبقى ده إيه؟ يغسل ها؟ ويكفن. يعني مرة أختي كانت والدتها توفت فبعتالي الحقيقة يا أستاذة أنا أمي كانت مريضة كذا ومفروض إن هي شهيدة، مش أولا حاجة اسمها المفروض إن هي شهيدة. فبيقول نحسبها كذلك، نسأل الله لها الشهادة. لكن منين بقى حكمنا ان هي شهيده؟ الله اعلم هي ميته على ايه يا جماعه. لا نحكم لاحد بالشهاده اطلاقا، حتى من مات في ارض المعركه نقول نحسبه من الشهداء ولا نزكي احدا على الله خلاص. طب نغسلها لان هي شهيده، تحب تغسليها وكفنيها وكل حاجه، احنا بنقول هذه لها اجر الشهداء، ولكن هي لا يؤخذ عليها او لا يعمل عليها بايه؟ باحكام الشهيد. الصنف الخامس الذي ينجو من سؤال الملكين في القبر الذي يقرأ سورة تبارك كل ليلة. الموضوع بسيط والله، بسيط يا أخوات. وهذا يكون على حسب الديمومة، يعني كلما أدام هذا الفعل كلما إيه زادت درجة النجاة من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ركزوا معايا، يعني مثلا لا تستوي واحدة مثلا قرأتها يومين ثلاثة ونسيتها، على حسب الديمومة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك اللي هي تبارك، هي المنجية وهي المانعة، مانعة من إيه بقى؟ من فتنة القبر. أو قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصنف السادس من مات ليلة الجمعة، أسأل الله أن يرزقنا، أو يوم الجمعة، فهذا من الذين يؤمنهم الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر. المنكرون لعذاب القبر، ايه ده هو في ناس بتنكر عذاب القبر؟ ده كتير، مش معتزله بس ولا الجهميه بقى، ناس كتير قوي بتنكر عذاب القبر دلوقتي، حتى الناس اللي حوالينا كده زي ما قلت لك في اول الحلقه هو معقول يعني ان ربنا يعذبنا؟ طب هو خلقنا ليه عشان يعذبنا؟ قال في عذاب القبر ونعيمه المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، العقل على النقل اللي هو ايه؟ النص اللي هو القرآن والسنة، الذين قالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم، وعندنا من الأدلة من الأثر ومن النظر. هم بيقولوا احنا عندنا أدلة بتقول ان مفيش ايه؟ مفيش عذاب ولا نعيم، هو مكان بس احنا بنقعد فيه كده. استدلوا بإيه من الأثر؟ الأثر يعني ايه؟ من الأدلة يعني. استدلوا بإيه من الأدلة؟ قالوا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ويقولون إن المقبور لا يعذب ولا ينعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وجه الدلالة، يقولون إن الآية فيها نص صريح أنه لا يموت إلا موتة واحدة، فإذا نزل قبرا فعادت روحه إلى جسده فسئل، فبعدما سئل عذب أو نعم ثم مات مرة ثانية. والآية بتقول إن هو مش هيموت غير إيه؟ موتة واحدة، فهذه موتتان، وهذا يعارض هذه الآية. هم قالوا كده. الأثر الثاني اللي استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، وقال الله سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى، فقد ثبت بالدليل الصحيح أن الميت لا يسمع، فكيف نقول إنه لا يسمع ثم يجيب على الأسئلة؟ شوفوا بس، احنا بنقول بس على الشبهات بتاعتهم، شوفوا بس وجه الاستدلال. خلاص، فإنك ايه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، والله سبحانه وتعالى قال فإنك لا تسمع الموتى. طب دي أدلة اللي هم استدلوا بيها على ان الميت ايه؟ ما بيسمعش. طب طالما هو ما بيسمعش يبقى ازاي هيجاوب؟ هو لا يسمع السؤال أصالة، فلا يصح ان يجيب الإجابة. يبقى دي من الاستدلالات اللي جابوها من القرآن. أما من النظر فقالوا لو افترضنا أننا صلبنا أحد شهرا فلا نرى له عذابا ولا نرى له نعيما ولا نرى عليه أثر من سؤال الملكين ولا شيء مما تقولون. لو احنا جبنا واحد كده موتناه وصلبناه قدامنا وقفناه كده، ولا هنشوف له حد بيسأله ولا حد بيعمله، هنلاقيه اتنفخ والدود كتر في جسمه وخلاص، مش هنشوف حاجة زي ما انتم بتقولوا كده. فهذا دليل من الأثر ومن النظر تدل على من قال بأن في القبر عذابا وأن في القبر نعيما لا يثبت على ذلك. خلاص؟ طيب، نرد ازاي على هذه البدع أو هذا الكلام الباطل؟ أول حاجة نقول نحن ونوافقكم على قول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فما يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم. بل هو إيه؟ نوم. والنوم يسمى موتا مجازا، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المستبشر بالخير فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقال له نم، لم يقل له إيه؟ مت، ولكن قال له إيه؟ نام. يعني معنى كده إن الحياة في القبر دي إحنا هنعتبرها إن هي إيه لغة؟ نوم وليس موت. فهذه نومة وليست موتة، وتسمى موتة مجازا. فتبقى الآية على صريحها أنها ليست إلا موتة واحدة التي هي موتة الدنيا، ونحن نوافق على ذلك. ويبين لنا ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذن النوم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره إيه؟ موت. هو فعلا موت والله، أنت وأنت نايمة أنت بتحس بأي شيء؟ لا. فسماها موتة مع أنها نومة. طيب، فأصبح النوم هنا بمعنى الموت مجازا، فالذي يحدث في القبر ليس بموت، ونحن نوافق على ذلك، التي هي موتة الدنيا. الوجه الثاني في الرد أن الاستثناء في هذه الآية قد يكون فيها أو فيه الاستثناء منقطع، أي بمعنى بل لا يذوقون فيها الموت بل الموتة الأولى، بمعنى مش فاهمين. هذا كلام عن أهل الجنة، إن الآية دي بيقصد بها مين؟ أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة لا يموتون، فالمعنى يكون لا يذوقون فيها الموت، ها؟ ها بل يعني لكن يعني ها الموتة الأولى. يبقى هنا الاستثناء ايه؟ فاكرين لما شرحت الاستثناء المنقطع والمتصل؟ عشان كده القواعد دي بقول لك مهمة معايا في فهم العقيدة. فمعنى كده ان هم ايه؟ يعني أهل الجنة ما ماتوش أصلا غير هي ايه؟ موتة واحدة، لأنه يؤتى بالموت على باب الجنة ككبش أملح فيذبح يقتل. طيب؟ نرد على فإنك لا تسمع الموتى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى فإن الله قادر على أن يجمع على أن يجعل الميت يسمع الملك. يعني هذا الكلام لمين؟ إنك لا تسمع الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هناك مانع من أن الملك يسمعه الميت؟ لا، هذا النهي أو النفي عن إسماع النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ للموتى. وهذا استدل به العلماء على أن الميت لا يسمع أصلا حديثك عندما تذهبين إليه، ده لسه هنتكلم فيه. خلاص كده؟ فنفى السماع على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أنت بمسمع من في القبور. نفى الله سبحانه وتعالى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الميت وعلى أنه يسمع الميت، ولكن الله قادر على أن يجعل الملك يسمع هذا المقبور. الأمر الثاني السماع سماعان. إحنا كل ده بنرد عليهم، فاهمين ولا؟ سماع إجابة وسماع على الإطلاق. سماع الإجابة أن يسمع في أن يسمع فيجيب، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمعون ولا يجيبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قليب بدر: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، أتكلمت الأموات؟ هي الأموات بتتكلم، كيف يسمعونك؟ وكأن سيدنا عمر بيقول له كده. فقال: ما أنتم بأسمع منهم الآن، إن هم إيه؟ سمعيني، أنهم يسمعونني أشد ما تسمعون أنتم، ولكنهم لا يجيبون وليس لهم القدرة على الإجابة. يبقى ده معنى كده إن هو سماع إيه؟ سماع إيه؟ سماع مطلق، مش سماع إجابة. يعني بمعنى أصح نفي عنهم أنهم يسمعون سماع إجابة، لكن هم سمعيني سمعينه. طيب، إذا النفي هنا نفي سماع الإجابة ولا إشكال فيه، يعني هم مش هيردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إيه؟ سمعينه. وهذه الحادثة خاصة بأهل بدر، خاصة بشهداء بدر. يعني ما تقوليش مثلا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يكلمهم عند القبر وبيقولوا ان هم سامعينه، معنى كده ان انا رحت كلمت ابويا هيسمعني؟ لا، هذا خاص بشهداء بدر. السماع الثاني اذا قلنا نفي السماع الكلي المطلق فهو نفي عن قدرة النبي ان يسمعهم، ولا تستلزم نفي ان الملائكة يعطيهم الله القدرة فيسمع الميت المقبور فيسألانه ثم يجيب. الملك له القدرة مخصوصة من عند الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة محدودة وهي قدرة البشر، صح ولا لا؟ أما الدليل الثالث الذي هو من النظر، فقالوا لو وجدنا المصلوب أمامنا ميت وهو لا يسأل ولا يضرب ولا يعذب ولا ينعم، خلاص إيه، ما بنشوفش فيه تغيير يعني ولا أي حاجة، ولا تأتيه الحياة ولا ينزل إلى سبع أرض ولا يفتح عليه النار، أمال أنتوا اللي بتقولوا ده إيه؟ يعني يقول لك إحنا لو فتحنا القبر هنلاقي شوية طوب وشوية حجارة، اللي انتوا بتقولوه ده مش صح يعني. خلاص زي كده الناس يقولوا لك ايه، حطينا سماعات في القبر فما سمعنا اسئله ولا راينا ملك، ويقول لك ايه، لا احنا حطينا بقى كاميرا في القبر. يا فقيك انت يا كبير حبيبي، انت بتتكلم في ايه يا حبيبي؟ واحنا لما بنؤمن بالملائكه بنقول لو حطينا مش عارف ايه هنشوف الملك داخل البيت، ولو حطينا كاميرا في البيت اللي فيه كلب هنلاقي الملائكه ما بتدخلش والشياطين هي اللي داخله؟ ما دي يا حبيبي كلها حاجات غيبيات، انت بتتكلم في ايه حضرتك؟ اشمعنى دي يعني اللي بتتكلم فيها؟ خلاص كده؟ فنريد ان نؤصل اصولا حتى نرد على هذه او على هذا الاستدلال. اولا، طالبة العلم لابد ان تعلم ان الدور ثلاثة دور، كل دار لها حكم يختص بها: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. كل دار من دي ليها خصائص، ما ينفعش أحكم على دار بإيه؟ بخصائص دار. فدار الدنيا لها أحكام، أحكام دار الدنيا تقع على البدن والروح، الروح بتكون تابعة للبدن. السارق تقطع يده، هل فقط جسده الذي يتألم ولا روحه؟ الروح كمان بتعذب معنويا، صح ولا لأ؟ دار البرزخ تقع احكامها على الروح والجسد تبعا. يبقى هنا في ايه؟ العكس صح؟ يبقى دار الدنيا بتقع يقع العذاب فيها على الايه؟ على الجسد والروح تبعا. لما مثلا اجي اضرب ابني قدام حد، ايه اللي بيتالم الاول؟ الجسد، وبعدين تبعا لذلك روحه بتتالم. اما دار البرزخ الروح الاول وتبعا لها الجسد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارواح الشهداء في حواصل طير الخضر تتعلق من شجر الجنه، اي ان الروح هي الايه؟ المعول في الموضوع. الدار الثالثه التي لها حكم خاص هي دار الاخره. دار الاخره تجمع الشمل، فدار الاخره تقع احكامها على البدن وعلى الروح. خلاص؟ خلافا مثلا للنصارى الذين يعتقدون ان المتعه في الاخره لا تكون الا معنويه، وان العذاب لا يكون الا معنويا. والصحيح الراجح ان النعيم والعذاب يقع على البدن ويقع على الروح زي ما احنا قلنا في الاول. ده التأصيل، ده مهم جدا بقى. فبالتالي نجد ان هناك اختلافا في الحياتين، فلا يقاس امر الدنيا على امر البرزخ. احنا برضو بنرد تاني على اللي بيقول ايه، ان احنا لو صلبنا واحد ولا موتناه وقعدناه على سرير مش هنلاقي ولا حد جال ولا حد عذبه ولا حد سأل ولا حد عمل، واحنا هنلاقيه بيتنفخ وخلاص، وشويه هيبقى هيكل عظمي وشويه هيتحول لدود، وبعدين يبقى جيفه، وبعدين تطلع منه رائحه كريهه وخلاص. مثلا في مثلا حد كان قريب بيستدل بانه لقى واحد ميت في شقته بقاله 4 ايام، الناس الله العفو والعافيه، مات، اتحلل وريحته طلعت والجيران عرفوا من الريح. بتحصل صح؟ بتحصل. طيب نسأل الله العفو والعافيه، نسأل الله حسن الخاتمه، وان نجد من يسترنا ومن يدفننا ومن يسرع في جنازتنا. طيب فهذا الشيء قالوا ايه؟ ولا بقى الناس بقى وهم داخلين يشيلوه بقى لقوا حد بيعذبه ولا حد بيسأله. يا حبيبي دي حياه. هو اول اذا مات ابن ادم قامت قيامته، خلاص هو اصلا دخل دلوقتي في الحياه الايه؟ البرزخيه. حتى وان لم يدفن، ركزي معايا في الحته دي، حتى لو ما اتدفنش، في ناس مثلا بيبقوا ميتين بره، وعلى ما بييجوا بياخدوا اسبوع على ما بيتشحنوا وبييجوا في الطياره وكذا. هل هو الان في حكم اهل الدنيا ام في حكم اهل الاخره؟ او في اهل البرزخ؟ في اهل البرزخ. هو دلوقتي من اول ما روحه طلعت وهو في حكم اهل البرزخ. خلاص؟ فلا يقاس امر الدنيا على امر البرزخ، لان هذه حياه لها احكام خاصه بها، وهذه حياه لها احكام خاصه بها. مثال ذلك كما ذكر ابن القيم: اذا دخلت على رجلين نائمين، الاول يرى رؤيا انه في جهنم، نسال الله العفو والعافيه، ياخذ من صديدها ويشرب من حميمها عياذا بالله، ويعذب في نار جهنم، وتراه يتحرك ويهز السرير ويهز الفراش. انت لريان، هو بيشوف ايه؟ هو دلوقتي في حياه كانها حياه ثانيه، ايه؟ خالص عن اللي انت شايفه. فتلاقيه قايم يعيط ويبكي، شفت حاجات فظيعه وكده. طب معلش بس اهدى كده، اهدى بس ونام وكمل نوم. ما عندك شيطان، شيطان استعيذ بالله. انت حاسس بيه؟ انت شايف اللي هو بيشوفه؟ وهكذا. بالظبط كده، واحد بيعذب والتاني ايه؟ بينعم. يرى انه في رياض الجنه، يسرح ويعانق حور العين ويتمتع بالثمار وكذا وكذا. هل نقيس ذلك على ذلك؟ او هل نحن نفهم ما يراه في حلمه او في رؤياه؟ لا نفهم ذلك، لان هذه حياه، هنعتبر يعني ان دي حياه واللي احنا عايشينها ايه؟ حياه ثانيه. وكذلك في الدنيا من باب قياس الاولى. فعند خروج الروح ياتي الملك فيضربه. يقول الله سبحانه وتعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم، ونحن لا نرى ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهنا مسألة أختم بها، وهي مسألة تزاور الأموات. وردت بعض الآثار أنه عندما يقبر الميت وينزل إلى قبره يجتمع عليه أهله ومقربوه وأحبابه وأصحابه، يسألون عن أهل الدنيا. يعني إيه؟ يعني مثلا مت دلوقتي وقبر، يجي مثلا أبويا وأمي: ها والعيال عاملين إيه؟ أخبارهم إيه؟ يسألون عن إيه؟ أهل الدنيا ماذا فعلوا؟ فإن كان من أهل النار عياذا بالله كان وكانوا من الصالحين، يقول لهم: أما أتاكم؟ فيقولون: ويل أمه، إنه قد ذهب به إلى أو ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذه الآثار كثيرة، ولكنها كلها آثار ضعيفة. طبعا في كتاب كبير عايز يستفيد في هذا الأمر اسمه أحوال الإيه؟ او التذكره في احوال الموتى للامام القرطبي. انا اول حاجه قراتها عن الاخيره كان الكتاب ده، ما بقتش بنام. اه والله الكلام ده مثلا يجي من 10 سنين، ما كنتش بنام. ولكن جل ما ذكر في هذا الكتاب احاديث ضعيفه وروايات لا اصل لها. اما التظاهر فقد ورد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون على اكفانهم. فالاب يتزاور مع ابنه ومع اخيه ومع عمه ومع خالته، فيحدث التزاور بينهم. لكن اذا اثبتنا التزاور فهل يقع التزاور من الروح والبدن كما قال في اكفانهم ام الارواح فقط؟ الراجح ان التزاور لا يكون الا بالارواح في رياض الجنه، فيذهبون ويروحون ويجيئون ويتزاورون في رياض الجنه بالارواح. وان كانت الزياره بالارواح فاين يتزاورون؟ فنقول الارواح متفاوته كما ان الابدان متفاوته والاعمال متفاوته. فارواح الانبياء فين؟ في عليين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الاعلى. وارواح الصديقين والشهداء في حواصل طير يسبحون في رياض الجنه، وارواح المؤمنين الذين ليسوا بشهداء كالطير، ليسوا في حواصل طير، يعني هم نفسهم بيطيروا زي الطير مش في حواصل الطير. اللي في حواصل الطير اللي هم مين؟ الشهداء. بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نسمة كالطير، أو هي طير تسرح أيضا، تسرح أيضا في رياض الجنة. فهؤلاء يتزورون في أماكنهم، وأرواح الأطفال في حواصل عصافير يكفلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم في الجنة. أما أرواح الكافرين فإنهم في حواصل طير سود يأكلون من النار عياذا بالله. فأهل الصلاح الذين هم في علو، أهل الشهادة، يتزورون هناك في رياض الجنة، والمؤمنون الخلص أيضا يتزورون هناك. وبعض المؤمنين يحبسون وتقف أرواحهم على أبواب الجنة يحبسهم عن الجنة الدين. نسأل الله أن يقينا هم الدين يا أخوات. الدين أمره عظيم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. شوفي كل حاجة إلا الدين. الدين أمره عظيم. تخلصي من ديونك، تخلصي من مظالمك. طيب، سماع الأموات. واختلف العلماء في سماع الأموات على قولين. القول الأول قول جمهور أهل السنة والجماعة، وهو أن الأموات لا يسمعون. يبقى القول الجمهور أن الأموات إيه؟ لا يسمعون. واستدلوا على ذلك بالنفي العام المطلق في قوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموت. القول الثاني لطائفة من أهل السنة والجماعة أثبتوا للميت السماع، واستدلوا على ذلك بحديث: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا في إيه؟ قليب إيه؟ بدر، أو في كفار بدر من الشهداء. فبين لعمر أنهم يسمعون وقال: ما أنتم بأسمع منهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع قرع نعالهم. الميت لما بيقبر وإحنا سايبينه وماشيين هو سامع إيه؟ يقول: لا تتركوني، انتوا ماشيين وسايبيني، وسامع صوت الاحذيه وهي بتطأ الارض وماشيين وسايبينه. يا مراتي انت سايباني، يا عيالي انتوا سايبيني، ده انا فنيت عمري عشانكوا سايبيني. ما خلاص بقى، انا هنعمل لك ايه؟ كفايه عليك كده، انت هيقعد معاك بقى عملك الصالح بقى وعملك السيء. طيب هنا فهذا قول بانهم ايه؟ بيسمعوا. والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل السنة والجماعة أن الأموات لا يسمعون. طب إزاي بقى نجمع ما بين الأحاديث إن في أدلة بتقول إن هم بيسمعوا لا يسمعوا في القرآن، وأدلة في السنة إن هم بتقول إن هم إيه؟ بيسمعوا. الجمع بين هذا وذاك أنهم يسمعون ولكن لا يسمعون مطلقا، يسمعون باستثناء، يعني يسمعون في حالات معينة. الحالة الأولى عندما يقبر الميت خلاص ويولي عنه اهله فانه يسمع قرعا عليه. ادي حاله من الحالات. مش بقى كل حاجه بيسمعها ونروح نقعد نحكي له: يا محمد والبت حصل لها كذا، واتجوزت وجوزها معذبها. مفيش كلام. في حاله معينه اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاله الثانيه عندما يسلم عليه فيرد الله عليه روحه. وقال العلماء: هذا الامر فيه شك، لأن معنى أن الله يرد عليه روحه أنه لا فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسلم عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، يرد الله عليه روحا ويبلغه الملك، يبلغه الملك سلام فلان، فيرد عليه السلام يقول وعليك السلام. يعني انت كل ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو بيرد عليك يقول لك ايه؟ مش من نفسه، ولكن مين اللي بيبلغه؟ الملك. فلو رد الله سبحانه وتعالى على الميت روحه ليسمع ويرد السلام، فقد اصبح شبيها بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر فيه ضعف. والحاله الثالثه انه لا يسمع الا الملك الذي يساله بنص الحديث. خلاص؟ طيب اخر مساله، الذين لا تبلى اجسادهم في القبر وهم اجساد الانبياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وكذلك اجساد الشهداء. ما تقوليليش بقى يعني احنا لو فتحنا على الشهيد بتاع حرب 73 هنلاقيه لسه زي ما هو، ما تتكلميش والحاجات دي، الله اعلم. والله اعلم اصلا هو شهيد ولا لا. لا تحكمي لاحد بالشهاده، هو ده انا دايما اقوله لك. خلاص؟ يعني من عجيب ما سمعت، كان في حد مره ميت في حادثه، فكان في شيخ حاضر بيواسي اهل الميت، فبيقول لهم انتوا عارفين احنا لو فتحنا عليه كمان اسبوعين هنلاقيه زي ما هو، ما تحللش. ليه؟ خير؟ خير، اللهم اجعله خير. قال لك عشان هو شهيد. من اين حكمت له انه شهيد؟ خلاص؟ وان كان شهيد هل تجزم له انه شهيد من الشهداء الذين جعل الله سبحانه وتعالى الارض لا تاكل اجساده؟ الله اعلم. كل دي غيبيات لا نعلمها. فقد وردت اثار كثيره ان اجساد الشهداء لا تبلى، فان عبد الله بن حرام ابو جابر رضي الله عنه وارضاه لما قتل في احد بعد سته اشهر كشف عنه جابر فوجده كما هو الا تغير يسير في اذنه. خلاص؟ طيب. وايضا عمر رضي الله عنه وارضاه عندما وجد جسد دانيال، النبي دانيال، النبي دانيال ده اسم شارع في اسكندريه، وهو حقا جسد بقي في مكانه 300 سنه، ووجده عمر بن الخطاب عندما فتح البلده التي كان فيها كما هو، فدفنه عمر بن الخطاب طبعا خشيه الايه؟ الفتنه. اما الانسان العادي لا ياكل تاكل الارض كل جسده الا عجب الذنب. عجب الذنب دي عظمه كده هتتبقى ومنها ينبت الانسان مره اخرى يوم القيامه، اللي هي بنسميها عظمه العصعص. العظمة دي بتفضل كده زي ما هي في الأرض حتى إذا هطلت الأمطار 40، مش عارفين بقى 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 أسبوع، مش عارفين 40 إيه، خلاص كده تنبت الأجساد من هذه الإيه؟ العظمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.